أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي الميزان والأعمال. خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مسألة حجية العقل. بالأمس استعرض المصنف عليه الرحمة شيئا من تأريخ مسألة حجية العقل وتنقلاتها عبر الكتب الأصولية قديما وحديثا، وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنه الكتب القديمة تقريبا لم تتحدث ولم تعطي مساحة في كتبها عن حجية العقل إلا إشارات بسيطة هنا وهناك. ثم جاءت الكتب الأخرى التي بعدها وأوضحت بعضا من هذا الأمر، ولكن لا زال في طي الإجمالي وعدم الوضوح، إلى أن تقريبا استعرض كلاما للسيد محسن الكاظم في كتابه المحصول، وأن كان يعني لا يخلو من بعض المناقشة كما قال في بعض الملاحظات وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس يقول المصنف: لابد أن نوضح المبدأ التصوري لمسألة ماذا؟ حجية العقل. خصوصاً كلامنا نحن نريد أن نصور معنى كون الدليل العقلي دليلاً على الحكم الشرعي، وحجية هذا الدليل، الحجة أو ليس بحجة. لذلك المصنف هنا يبدأ بمبدأ تصوري للتعريف بمعنى الدليل العقلي. يقول: الدليل العقلي هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. كل حكم للعقل يوجب ماذا؟ القطع بالحكم الشرعي. أو بعبارة أخرى كما يقول: كل قضية عندنا قضية عقلية نتوصل بها إلى القطع بالحكم الشرعي. أجيب مثال وتقريب للفكرة ما ذكره المصنف في هذا التقريب وهذا البيان، وهو مسألة الآن لو جئنا إلى الساحة التكوينية إنجاز التعبير. عندنا نحن مجموعة من القواعد العقلية في الساحة التكوينية. مثلا الآن من الأمور التي في العلاقات التكوينية علاقة السبب بالمسبب، فإذا وجدنا مثلا المسبب وجدنا الأثر، نستكشف عقلا وجود المؤثر، استحالة انفكاك العلة عن معلولها والمعلول عن علته، أو استحالة وجود معلول بلا علة. صحيح. عندنا كذلك مثلا عندنا مسألة ماذا؟ هذه المسألة اللطيفة، ومسألة مثلا استحالة اجتماع الضدين. مثلا لو كان أنا رأيت ورقة مثلا عليها بياض، أو علمت أن عليها بياض، فيستحيل أن يكون في نفس الوقت عليها ماذا؟ سواد، لكون السواد والبياض ماذا؟ ودان لا يجتمعان، نعم يرتفعان بحث آخر، أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا علمت أن زيدا موجود، فيستحيل في هالمكان بهذا اللحاظ في هذه الساعة يستحيل أن يكون معدوما أو يجتمع مع عدمه لاستحالة اجتماع النقيضين. فنجد إذن على مستوى الساحة التكوينية مجموعة من القواعد العقلية. نفس الكلام ينسحب على الساحة التشريعية. عندما نأتي للتشريعات المشرعة من جهة الحق سبحانه وتعالى، نجد هذه القواعد هم حاكمة مثلا الآن، أو بعضها حاكم. مثلا الآن عندما نعلم بأن الأحكام الشرعية تبتني على المصالح والمفاسد الواقعية، يعني هذا وجوب الحرمة وجوب أو معذرة وجود الحرمة أو وجود أو كون هذا الفعل واجب أو كون هذا الفعل حرام أو كون هذا الفعل مستحب أو ما شاكل ذلك. هذه الأمور على كل حال ندرك هذه المسألة، وهي مسألة مثلا الآن باب المثال والتقريب، إذا علمت بأن مبادئ الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، الحرمة تضاد الوجوب، بمعنى أنه إذا قال الشارع هذا حرام فأستكشف عقلا أنه يستحيل أن يكون هذا الفعل واجبا، لأن الوجوب والحرمة هذا متضادان كما تعلمون. فإذا هذه المسألة بالعقل استكشفناها، كذلك مثلا في العقل يقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فإذا الشارع أوجب شيئا لي فوله مقدمة، فاستكشف عقلا بأنه ماذا تلك المقدمة واجبة. واضح؟ فهذا تقريب للفكرة، ما ذكر بها لكن تقريب بأنه كيفية تكون فكرة الدليل العقلي عندنا. إذن عندما نناظر بين الساحة التكوينية إنجاز التعبير والساحة التشريعية، نستكشف أن هناك مجموعة من القواعد العقلية بالملازمة كما سيأتي ويتضح أنه نستفيد منها حكما شرعيا. وهذا معنى هذه الحين أمثلة تقريبية لمعنى كيف يكون العقل دليلا على وحجة في المسار الشرعي. لاحظ كيف يكون من مصادر التشريع، لأن قلنا أربعة، نحن نقول بالتربيع يعني كتاب وسنة وإجماع وعقل، ولو بلحاظ محدود الكلام الآن كما نقول في المنطق على نحو القضية المهملة، ما نتكلم عن سعة دائرة حكومة القواعد العقلية في التشريعيات أو ضيقها أو ما شاكل، نتكلم عن كما يقول مناطق على نحو القضية مهملة. واضح؟ على هذا اتضحت هذه المعنى. هنا المصنف يريد أن بعد وضوح هذه المسألة، يعني الآن يتضح تقريبا بهذا المعنى، عندنا نقول كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. الآن أنا هذا بيان اللي ذكرته، البيان غير عن البيان سوف نذكره من المصنف. إذا نستعرف من خلال هذا البيان أنه إذا العقل أو العقل هكذا، أنه نقول الدليل العقلي معناه كل قضية عقلية، مثل مثلا كل قضية مثلا إذا وجب شيء وجبت مقدمته مثلا، أو الضدان لا يجتمعان مثلا، كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، أقطع بأن هذا حكم الله مثلا منه وهو وجوب المقدمة مثلا، لأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فمن خلال هذه الملازمة أستكشف الحكم الشرعي من طريق العقل أو القاعدة، هذه القاعدة العقلية. يقول المصنف طبعا لو نحن إذا بهذا البيان أو بهذا الأمر بلا شك ولا ريب سوف نستكشف بوضوح وجلاء أن بهذا البيان بهذا التوضيح أو بهذا التعريف نستكشف أن الدليل العقلي دليلا شرعيا وهو في قبال الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجد يقول ولا أجد تحرج في ذلك، بل لا أجد يعني بل أقول أمر طبيعي أساسا إذا فهمنا الدليل العقلي بهذا المعنى، ولا أجد يعني أنه هناك خلاف في هذا المعنى. لكن يقول بما أن هذه المسألة اكتنفها نوع من الغموض، نوع من التشويش، نوع من ويعني أصبحت ساحة لتراشق العلماء خصوصا بين الأخبارية والأصولية في معنى كون العقل دليل على الحكم الشرعي، يقول احتجنا إلى أن نوضح المسألة على طريقة المصنف الحكم المام بأطراف البحث كما وجدنا في السنتين الماضية تقريبا في الجزء الأول، والآن عنده مسألة كما أشرنا يعتني بتحرير المسألة وتحرير القضية المختلف عليها. فنفس الشيء هنا يأتي المصنف عليه الرحمة ويقول لكي نوضح جل أو يتجلى لنا الأمر بشكل واضح، نفهرس المسألة في أو نوضح المسألة في جملة من النقاط. النقطة الأولى، يذكر نقطة هي تقدمت عندنا في العام المنصرم في، إذا تذكرون في بعض المسائل العقلية هناك، خصوصا في مسألة الحسن والقبح العقليين. قال هناك أن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل إلى يعني عقل نظري وعقل ماذا؟ عملي. الآن هذا التقسيم طبعا، هذا التقسيم إلى عقل نظري وعقل عملي، هذا التقسيم تارة يقال بأن عندنا عقلان قوتان في الوجود الإنساني، قوتان عقليتان، قوة نسميها قوة نظرية أو العقل النظري، وقوة ماذا؟ عملية، نسميها العقل العملي، وهم قوتان يعني مستقلتان، كل قوة مستقلة عن الأخرى. وهذا في من يذهب إلى ذلك كما ينسب إلى الفارابي وجملة من المحققين، ورأي يقول لا، هي قوة ماذا؟ واحدة، ولكن الاختلاف في المدرك وليس في المدرك. المدرك إذا كان مدرك بأمر نظري ما ينبقي أن يعلم، وما ينبقي أن يعلم كما إدراك ما عليه الواقع، أو يسمو عقل نظري. وإذا كان المدرك ما ينبقي أن يعمل يسمى عقلا عملي، وإلا طبيعة الإدراك ما يدرك للعقل النظري، واضح كما سيتضح. هنا المصنف ما يظهر منهم ترجيح هذا أو ذاك، وقال عندنا مثلا ماذا؟ تقسيم، وهذا التقسيم لا يوضح لنا أنه يذهب لأي رأي من هذين الرأيين المعروفين في هذه المسألة. على كل حال مو مسألتنا الآن، مسألتنا الآن تقسيم العقل هو قوة واحدة أو قوتان مستقلتان. على كونه نقول على هذا المعنى أنه ينقسم إلى عقل نظري وإلى عقل ماذا؟ عملي. ما المراد من العقل النظري كما أشرنا؟ المراد هو ما ينبغي، يعني إدراك ما ينبغي أن يعلم، يعني إدراك الأمور التي لها واقع، إدراك الأمور الحقيقية، وكما في الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الحقائق كما هي، يعني مطالب إنسان كشف الحقائق، كشف الواقع، كمال للإنسان. وذلك من يمتون البحث الفلسفي يعرفونه من ضمن تعريفات الفلسفة والحكمة، يقولون ماذا هو؟ كون العالم كون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، يعني ما هي تلك الحقائق الموجودة في العالم العيني ينبغي عليه بسعي العلم أن يدركها ويكتشفها، فيكون وجود العلمي مضاهي يعني مشابه للوجود العلمي بما فيه من حقائق. ولذلك بعضهم عرفوا الفلسفة بين التشبه بالإله، بمعنى أنه الإله هو مجمع الحقائق ومنكشف له الحقائق، فالإنسان لما يبحث عن الحقائق بطبيعة الحال يكون تشبه بالله سبحانه وتعالى من الجهة العلمية. فعلى كل حال هذه ما ينبغي أن يعلم، يعني ما ينبغي أن يعلم عليه مبلغ. العقل العملي لا، إدراك ما ينبغي أن يعمل، يعني بأنه هذا الفعل مثلا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. الآن المصنف بعد ذكر هذين القسمين يأتي لي قسم، يأتي أولا للعقل النظري، وفعلا هل هذا العقل النظري هو المطلوب في المقام؟ العقل النظري هو المقصود في إدراكاته أو لا؟ هنا المصنف أولا يقول إذا كان المراد من العقل، نقول الدليل العقلي، إذا كان المراد هو العقل النظري لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، وهو أن العقل النظري الذي قلنا هو الذي يدرك الحقائق، نقول بأن العقل بما هو عقل بهذا المعنى لا يمكن أن يدرك الحقائق الشرعية باستقلاله، لاحظ، من دون الاستعانة بالملازمات أو بالملازمة كم سيتضح إن شاء الله. لماذا؟ الملازمة راح نذكر إن شاء الله بس في نهاية هذه النقطة. يعني لماذا؟ يقول أولا تعالوا الأحكام الشرعية وأحكام توقيفية من الله، واضح؟ يعني مثلا حكم وجوب الصلاة ركعتين مثلا، وصوم في الصوم 30 يوم مثلا، الحج بهذه الطريقة، ليس للعقل إدراك على نحو الاستقلال، يستقل بأن هذا ما حكم به هذا ما يحكم به الشارع، هذا ما يحكم به الشارع، بالتالي نبني منظومة دينية على ما أدركه العقل. نقول لا، العقل في هذا المعنى لا يمكن أن يستقل عن الشارع في إدراك الحكم الشرعي، يستحيل بذاته باستقلاله، لا يمكن، خصوصا إذا هناك، بعد رجعنا للمطلب الفلسفي المعروف بأن العقل يترك الكليات، ما لا ربط بالأمور الجزئية. لاحظوا هذه أمور أكثر أمور جزئية، لاحظ العقل ماذا لا يدخل في مسار ولا يبرهن أصلا على الأمور الجزئية، لأن كما تعرف في علم البرهان هناك الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، يعني لا يكون محلا لليقين، لأن الجزئي متغير، والبرهان لا بد فيه من حال من شراءط البرهان الدوام والثبوت والثبات. هذا كل بحث في محله. شاهدي هنا انه الاحكام الشرعيه بما هي احكام شرعيه توقيفيه لا يمكن معرفتها الا عن طريق ماذا؟ السماع، عن طريق ما قال به الشارع المقدس. نذهب الى الشارع المقدس والمبلغ عن الحكم الشرعي فنسال، نقول له ماذا تقول في هذا الكذا. فبالتالي الاحكام الشرعيه ليست خاضعه لمدركات العقل النظري مستقلها، ولا خاضعه للحواس، يعني عن طريق الحس أو عن طريق التجربة أو ما شاكل ذلك. إذن هي بتعبيرنا أو بتعبير المصنف عليه الرحمة يقول بأن شأنها شأن التصرفات العقلائية، مثلا في بعض الأمور مثلا وضع اللغات والخطوط وكذا، ما لها ما هي مربط ربط عقلي، هذا لو من السماع نأتي للغة ماذا قال الواضع في هذا المعنى، ما هو اللفظ الذي وضعه لهذا المعنى، تستكشفه بالعقل، هذا تأخذه ماذا تعبيره تعبدا من نفس الواضع الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، نفس الشيء. فهذه الأحكام الشرعية أمور تعبدية من شأن الشارع، هذا أولا. ثانيا صحيح ندرك، العقل يدرك بأنه الأحكام الشرعية تابعة للملكات، يعني المصالح والمفاسد، ولكن من أين العقل يدرك كل مصلحة أو كل مفسدة في هذا الفعل أو ذاك الفعل؟ خصوصا لا توجد قاعدة مضبوطة والله إذا وقف عليها العقل أدرك مسألة ماذا الملاكات التي نطت بها الأحكام الشرعية، إلا أن يظن ويحتمل، والظن والاحتمال لا يغني من الحق شيئا. هنا المصنف لطيف يقول على هذا الأساس واقعا نحن بهذا البيان نستطيع أن نخلق جو موائمة وملائمة بين الأخبار والأصول. نأتي عندما نجد أن الأخبار شن حملة على العقل وكذا من باب أنه هذا ربما مقصوده هو هذا المعنى، بأن العقل لا يدرك مستقلا ماذا ملاكات الأحكام الشرعية أو نفس الحكم الشرعي. يقول إذا كان مقصود الأخبار هذا المعنى نحن معه واقعا، نحن لن نجانب الأخبار، نحن مع أخباري في هذا المعنى. قل فعلا معك، فلا إشكال في أن العقل بهذا المعنى ليس له مسرح في هذا الصلد بأنه يكتشف الأحكام الشرعية أو يدركها مستقلا من دون الملازمة مع حكم الشرع، أو يكتشف المناطات الأحكام الشرعية. فإذا كان مقصود هو هذا المعنى جيد، وربما يقول هذا هو المقصود لكن تعبيراتهم يعني ما كانت موفقة في الوصول إلى هذا المطلب. واضح؟ على هذا المعنى طبعا المصنف يبدأ بمسألة أخرى، لكن أنا أتصور لو نقرأ العبارة هذه عشان نقف على نفس جوهر البحث الآن، بس نقرأ هذه العبارة أفضل لا تبقى. يقول المصنف وكيف كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة ما هو؟ هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. قلنا هنا هذا القيد قيد احترازي، لأنه ما يوجب الظن لا يدخل في دائرة البحث الدليل العقلي عندنا. مثل القياس الآن، القياس هذا لا يجب القطع، يجب الظن، وبذلك لا يمكن أن يجعل مستندا للحكم الشخصي في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، يقول: وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته كما قلنا. فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون، وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. بهذا المعنى يقول، احنا ذكرنا طبعا بيانين، بين ذكرنا البيان المصنف يقول: ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول إنه قد تقدم، هذا تقدم منه في المجلد الثاني حسب طبعتنا صفحة 222، يقول إنه قد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع. والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. واضح؟ الآن أنه ما المراد من العقل الذي نقول إنه حجة من هذين القسمين؟ عندما نقول أد العقل حجة، ما هو؟ هل العقل النظري أو العقل العملي؟ واحدة. يقول: إن كان المراد العقل النظري فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ماذا؟ ابتداء، أي لا طريقة للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. يأتي هذا التوضيح الآن عبارة ذي، والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله توقيفية، فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها، ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية. القضايا الأولية تستعد اجتماع النقيضين مثلا عشان يدركها بهذا الوضوء، مجرد تصور الموضوع المحمول يحكم بالنسبة أصلا، وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر الأمور الحسية ونحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة عن طريق الواهمة أو ما شاكل ذلك، وليست أيضا مما تنالها التجربة والحدث. تجارب، واضح، والحدث شدة التأمل مثلا، لا. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها عن طريق السماع، وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها، إذا لم تكن من الأوليات ولا من الحدسيات ولا من المحسوسات ولا من التجريبيات، فبطبيعة الحال لا يمكن العلم بها إلا من خلال ماذا؟ المبلغ والمشرع. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها؟ وشأنها في ذلك شأن سائر المجهولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها. وكذلك ملكات الأحكام كنفس الأحكام، يعني هذا الكلام عن الأحكام، يقول نفس الملكات، نحن نؤمن بأن للأحكام ملكات، ولكن نفس الشيء لا يستطيع العقل أن يصل إلى ماذا؟ إلى حريم تلك الملكات. قال وكذلك ملكات الأحكام اللي هي مناطات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملكاتها التي أنيطت بها الأحكام عنده. والظن لا يغني من الحق شيء، هذا دفع إشكال مقدر، نقول بالظن والاحتمال، يقول لا، والظن لا يغني من الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو نفي استقلال العقل من إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، حتى ربما هذه الملازمة اللي هي حق ستتضح إن شاء الله، حتى هذه الملازمة أنكر ربما لهذا المعنى. واضح مقصوده هو هذا، إذا قال هو لعل، ولعل بعض من منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين، ولكن خانه التعبير عن مقصوده، وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن المصنف طبعا يقول، الآن يريد المصنف أن يوضح بعد أن أثبت في النقطة هذه وهي استحالة اكتشاف العقل للحكم الشرعي على نحو الاستقلال وأنه أمر لا يمكن، يأتي إلى أنه مقصودنا من كون الدليل العقلي حجة هو ماذا؟ أن العقل الشرعي مقصودا من الدليل العقلي هو حكم العقل النظري بالملازمة بين حكم الشارع أو حكم عقلي آخر. يعني بعبارة أخرى هذا السطر من صح التعبير يشير إلى مسألتين. المسألة تقدمتا عندنا في يعني الأبحاث السابقة، وهي مسألة غير المستقلات العقلية، وعندنا المستقلات العقلية. المستقلات العقلية اللي تكون المقدمتين عقليتين محضتين كما تعلمون، يعني ما فيها مسألة أو بعبارة أخرى مقدمة شرعية أو مقدمة عرفية أو حتى عقلاء، لا، مسألتين عقليتين، وهذه كما تعلمون تنحصر في مسألة حسن والقبح العقلية. صحيح؟ أي فالعقل يدرك الملازمة، أولا العقل يدرك حسن العدل، هذه كصغرى. الكبرى العقل يدرك الملازمة بين ما حكم به الشرع حكم به، أو ما حكم به العقل حكم به الشرع، فهذان إدراكان عقليان محض. فنستكشف الحكم الشرعي وهو أن العدل حسن عند الشارع. إذن الصغرى عقلية محضة والكبرى ماذا؟ عقلية محضة. الصغرى هكذا العدل حسن، أو إدراك العقل أن العدل حسن، هذه الصغرى. الكبرى الملازمة بين ما يدركه العقل وما يدركه أو ما حكم به الشارع حكم به، أو ما حكم به العقل حكم به الشارع. واضح؟ النتيجة أن العدل حسن عند الشارع. صحيح؟ وقلنا هذه المسألة الوحيدة طبعا في المستقلات العقلية اللي بحثناها مفصلا في العامل المنصرم، فهذه بهالمعنى بهذا المستوى بهذا المطلب مسألة واضحة وجلية. وعندنا غير المستقلات العقلية، غير المستغلات العقلية اللي تكون لا إحدى المقدمات أو خصوصا الصغرى ماذا شرعية، والمقدمة الأخرى تكون عقلية. مثل ماذا الآن؟ الصغرى مثلا الصلاة واجبة، واضح الصلاة واجبة، هذه الصغرى. الكبرى يقول العقل إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وبلا شك بأن الوضوء مما وجبت مقدمته، الوضوء وجبت مقدمته. فنستكشف هذا المعنى. إذن الصلاة واجبة هذه الصغرى، الكبرى إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فيكون ماذا يقول الوضوء ماذا واجب شرعان. يقول فهذه الملازمات، طبعا هي ملازمات في النتيجة ملازمات حقيقية واقعية يدركها ماذا يدركها العقل، سواء بالبداهة أو بالكسب مثلا، يعني كبعد نظري لكن ترجع إلى الأمور البديهية. مثلا كما قلنا مثلا ترض الأوليات مثل استحالة اجتماع نقل من الأوليات، كما درسنا في المنطق نقل اليقينيات الست منها أولها الأوليات، وهم الأوليات فيها مراتب، أولى الأوليات استحالة اجتماع النقضين، بل هكذا يقال بأنه استحالة اجتماع نقضين هي ماذا أم أو أم المدركات العقل النظري، أولى الأوليات، واضح. أو الفطريات يقول التي قياساتها معها، تعلمون بأنه الفطر الأوليات هي يكفي تصور الموضوع بشكل صحيح والمفهوم بشكل صحيح والعقل يذعل بالنسبة، مثل النقيضان لا يجتمعان، واضح. عندنا مثلا الفطريات التي قياساتها معها، المثال مثلا بهذا المثال مثلا استحالة التكليف بلا بيان، هذا من الفطريات لأنه ما يحتاج لدليل، الوجدان واضح، استحالة اجتماع استحالة العقاب بلا بيان، واضح. فيقول المصنف عليه الرحمة يعني نحن نلتفت إلى هذه النقطة، وهي مسألة ماذا أن نقول عندما يقول العقل حجة، نظر إلى هذه النظر إلى هذه الملازمات، واضح. فبالتالي إذا قطع العقل بالملازمة فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم. مثلا إذا قطع إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا بالملازمة إذا أدرك هذه الملازمة يدرك أنه الملزوم اللي هو مثلا وجوب ذي المقدمة، أدرك مثلا أنه مفروض يعني الآن يقطع بأن هذا ذي المقدمة واجب، فلا بد يقطع باللازم، هذا عند ملزوم هو وجوب المقدمة. بالتالي إذا قطع به بعد يكون حجة، لأنه القطع حجة بذاته، ويستحيل ماذا رفع الحجية عن بل وضع الحجية له كما تعلمون. يقول واقعنا إذا عرفنا هذه المسألة أتركنا هذه جوهر القضية في هالنقطة، بأنه وقع خلط بين أن العقل يدرك مباشرة وبالاستقلال حكم الشارع، وبين إدراك للملازمة، فبعضهم خلق وألغى على ذلك أو شوش على الدليل العقلي، والحل لا بد من الفصل. هذه المسألة الجوهرية. نقول في جملة واحدة بأن العقل لا يدرك مباشرة أو مستقلة معذرة، ومن دون العلم بالملازمة يدرك الحكم الشرعي، هذا مستحيل وهذا واضح. لكن الذي نقصده ليس هو هذا، لكي نقع في مقبة الخلط ونقع في مقبة التشويش والصراع بين ذاك وهذا، بل المقصود به ماذا إدراك الملازمة، العقل يدرك هذه الملازمة وعلى أساسها ماذا يقطع بالحكم الشرعي، والقطع حجة بذاته. إذا كان هذا المراد فالكلام واضح وجلي وما إلى ذلك. نقع يقول إننا نقصد العبارة من هي موجودة عندكم، يقول وإذا كان هذا مراد فهو أجنبي عن ما نحن صدد من كون الدليل العقلي حجة تصل به الحكم الشرعي، لا، أننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري ذي الملازمة بين الحكم الثابت شرعا بالنسبة لغير المستقلات العقلية، أو عقلا بالنسبة للمستقلات العقلية. يقول وبين حكم شرعي آخر كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء لتقدم بحثه مفصل، ومقدمة الواجب ونحوهما، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، هذا الملزوم، فأنا أدرك اللازم وهو البراءة العقلية مثلا، وكحكمه بتقديم الأهم، يعني كحكم العقل بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة، فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكاس لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إليها، يعني تنتهي قضية نظرية لكن تنتهي إلى البديهية أو تنتهي إلى الفطرية، لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجاز. يقول وإذا قطع العقل بالملازمة، والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم، مثل إذا وجب شيء وجبت مقدمته، والملزوم هنا وجوب ذي المقدمة، فإنه لابد أن يقطع بثبوت اللازم اللي هو وجوب المقدمة، أي اللازم، وهو أي اللازم حكم الشرع اللي هو وجوب المقدمة، يعني بما أن العقل أدرك المزمة وأوجب المقدمة فالشارع يوجب تلك المقدمة. ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه، صفحة 16. فعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها لا صغرياتها توصل بها إلى حكم الشرعي، سواء في المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية، كما جبنا صغرى وكبرى نتيجة. ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفة حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الأخباريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم أو عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط الباء. وإذا عرفت الآن هذه النقطة المهمة دي، وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء ومستقلا يعني وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجيته، يعني حجية العقل، قائلا أن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح نفي إدراكي للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح نفي إدراكي للملازمة المستتبع ماذا؟ بثبوت المستتبع لعلمه بثبوت الملازمة وهو الحكم، مع ذلك ثبوت اللازمة هو الحكم، يعني حكم الشارع. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا النقطة. وأما المراد العقل النظري ووجه حجية العقل هذا يأتي إن شاء الله في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.